الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كيف أصبح إبراهيم الخليل خليلا للرب وكيف جعله الله إماما؟ من هذا الإنسان له لحم ودم يمشي على الأرض فيرفعه الله إلى هذه المرتبة العالية ويجعل ألوف الملايين من البشر حتى اليوم يكرمون مقامه؟ من هو؟ كيف نصفه؟ ربنا يصف النبي إبراهيم بأنه كان أمة قانتا. أمة يعني هو فرد ولكن تتلخص فيه أمة من الناس. وفعلا الذين اليوم يكرمون آدم يكرمون إبراهيم من بني آدم هم أمة بل أمم. الله بارك فيه، بارك في أبنائه وجعل من أبنائه الأنبياء وفيهم نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم سلام الله عليه بذل نفسه للنيران وأعطى ابنه للقربان، أمواله كانت للضيفان. يعني الإنسان ماذا يملك؟ يملك نفسه، يملك أبناءه، يملك أمواله، كلها بذلها لله سبحانه وتعالى. والسؤال المطروح، الصفة التي جعلت النبي إبراهيم هكذا تتجلى فيه التضحية والعطاء والفداء، ما هي تلك الصفة؟ تلك الصفة إخواني صفة العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الله تجلى في قلبه. فإذا قلبه كان عيبة لمعرفة الله، صندوقا لنور الرب، ومن نقول؟ نقول رب، يعني خالق السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، من بيده ملكوت السماوات والأرض. هذا إبراهيم الخليل. ولذلك قال إني جاعل، ربنا قال عن إني جاعلك للناس إماما. في الآية التي نقرأها نجد أن إبراهيم بالرغم من قلبه المطمئن، بالرغم من أنه رفض عبادة النجمة حينما ظهرت والقمر والشمس وكفر بها وكفر بالطاغوت، مع ذلك كان يبحث عن الطمأنينة، المزيد من الطمأنينة. إخواني لو نحن عرفنا مصدر الخير الأساسي وبحثنا عن تنمية الإيمان وتنمية العرفان والسكينة والإطمئنان في أنفسنا، فإن هذا سيكون باب كل خير، كل أوجه الخير هنا عند هذه النقطة، نقطة التجلي الإلهي. ذلك تجد الإمام زين العابدين سلام الله عليه يخاطب ربه يقول: يا نعيمي وجنتي، يا دنياي وآخرتي. هكذا يخاطب الإمام زين العابدين ربه. وانظروا إلى كلمات الأدعية، تقرأ في دعاء المعروف المناجاة الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. هذه الكلمات إذا تدبرنا فيها وتمثلناها في حياتنا، كيف تعمل في حياتنا؟ ماذا تصبح حياتنا؟ حياتنا تنفصل عن الدنيا وتتصل بالآخرة، كما يقول الإمام زين العابدين: إلهي احرزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. يصير عند نوع من الانفصال عن دار الدنيا والاتصال بدار الآخرة. نقرأها في هذه الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم كانت لديه مرتبة اليقين، وكان يبحث عن عين اليقين. الفرق بين اليقين وعين اليقين ما هو؟ اليقين هو أنك توقن الآن، أنت تعرف الشمس هذا اليوم تغرب، عندك علم ولا؟ إيه عندك علم، عندك يقين. لكن إذا وقفت على الأفق عند المغيب ورأيت الشمس وقرصه سقطت في المغيب، ذاك اليوم يتحول يقينك إلى عين اليقين، يعني تشوف الحقيقة بكل وجودك. إبراهيم ربما كان يبحث عن عين اليقين بعدما كان لديه اليقين. لذلك ربنا سأله: أولم تؤمن؟ وينك أنت يا إبراهيم؟ ما تدري يعني شلون أخلق الخلق، أميتهم وأحيهم؟ بلى بلى بلى. إبراهيم رأسا قال: بلى، نعم أعرف، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد اطمأنينة وسكينة. الآن ربنا أمره أن يأخذ 4 من الطيور، يقسمها إلى 10 أقسام، يمكن غراب وطاووس وحمام والطيور، هذا أخذها وقطعهن تقطيع، بس حسب الظاهر أخذ الرأس خلى يمه، فخلى اللحوم على جبال مختلفة، ثم دعاهن غراب، وإذا هذه اللحوم المختلفة يعني لحم الغراب على 10 جبال، لحم حمام على 10، كلها اجتمعت من سائر الجبال وتفاعلت مع بعضها وأصبح هذا الغراب يطير، وكذلك سائر الطيور الأربعة، 4 طيور من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اخذهن يمك قطعهن، وبعدين خلي على كل جبل جزءا، ثم ادعهن، ادعو كل طير باسمه، يأتينك سعيا، يعني رأسا يجون بسرعة، واعلم أن الله عزيز حكيم. اعلم بأن الله عزيز، عزته بمعنى هيمنته، عزة الرب. أنا مرارا أقول حسب ما أفهم من هذه الكلمة، كلمة العزة بمعنى القوة التي يستخدمها الإنسان. مرة واحد عنده قوة ما يستخدمها، مثلا عنده جيش في المعسكر بس هذه قوة، لكن إذا هذا الجيش طلع من المعسكر وسيطر على المدينة أثر عزة. عزة الهيمنة الكاملة بالقوة، ولكن هذه العزة معها حكمة، يعني لا يستعرض الحكيم قوته بلا سبب. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحيي الموتى وأن يجعل كل واحد يعطيه مفتاح يقول إذا ريت أن يطلع الموتى من قبرهم اقرأ هذه الآية ويطلعهم. بس شنو فائدته إذا سوى هالشكل؟ نظام الفتنة، نظام الابتلاء والامتحان في هذه الدنيا يتلاشى. الدنيا إنما هي دار الامتحان، ودار الامتحان إنما يتم إذا الإنسان آمن بالله من دون هذه الآيات الباهرة الظاهرة. فهو حكيم. بعد الحديث عن الإيمان وبعد الحديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى قرأناها في آية الكرسي، ربنا هنا يبين مسألة الإنفاق. الإنفاق صفة أساسية في المجتمع الإسلامي. كيف؟ أولا إخواني، أي إنسان عادة الله يغلق عليه من نعمه أكثر من حاجته. نفترض الآن حاجة أذنك كم تقدر تسمع من الصبح للليل؟ آلاف الكلمات والنغمات والأصوات، ولكن هل أذنك تسمع هذه هالمقدار؟ لا، هالمقدار بسيط. عينك تقدر تشوف؟ تقدر تشوف الملايين من الصور ولا تشوف قليل. أي نعم الله، ماكو نعمة عادتها، ماكو نعمة عند من الله على الإنسان بجد حاجة الإنسان، عادة تفيض من حاجته. طيب النعمة إذا فاضت عن حاجة الإنسان، صار عنده مال أكثر من حاجته، قوة أكثر من حاجته، جاه أكثر من حاجته، صار عنده إضافة، هاي الإضافة شو يسويها؟ إما يخليها تتلاشى، وإما يصرفها في سبيل الشر، وإما يصرفها في سبيل الآخرين. الناس محتاجين يعطيهم. أنت عندك مال إضافي يعطيه للناس، عندك قوة إضافية يعطيها للناس. يعني الناس يحتاجون لقوتك، يحتاجون إلى مالك، يحتاجون إلى أمورك. مثلا لسه أضرب أمثلة على ذلك، لأننا نحن حينما نقرأ القرآن يجب أن نحاول تطبيق آيات الله على الواقع اللي نعيشه. يعني كل واحد يقول إحنا متخلفين زراعيا. أنت شنو سويت شخصيا؟ ماذا فعلت في تنمية الزراعة في بلدك؟ كأنه ليس مسؤول عن ذلك. ليش؟ في بلد من البلاد الإسلامية هذه الأيام راجت فكرة للناس، هاي مراكز التواصل ماكو انترنت، طرحوا فيما بينهم كلمة، قال أي واحد يأكل أي فاكهة، نواتي الفاكهة ما يذبها برا، إنما نواتي الفاكهة يحفظ عليها ويخليها بسيارته. أي وقت راح إلى تنزه خارج المدينة، هاي النواتي خليها بالقاع يزرعها. يقولون مئات الآلاف من الأشجار زادت في هذا البلد. مثل كل واحد أكل فتكون مثرى، ما أدري عرموط، ما أدري أي شيء بنوات أكله وخلاه النوات وزرعهن في الصحراء في أماكن. في بلد من البلاد حسب ما أتذكر هالأيام، أعتقد بلد إفريقي، في يوم واحد ملايين الأشجار زرعوا. هذا ما يسمى فينا عندنا في العراق بالعمل الشعبي، أو إحنا نسميه التعاون الإسلامي. إحنا نجد هذه الحالة في أيام الأربعين في العراق. نجد في أيام الأربعين في العراق الناس كلهم يجندون نفسهم لخدمة بعضهم البعض، اللي يطبخ واللي يوزع واللي يجمع حطب واللي يوزع الأكل على الناس واللي يساعد الناس. تشوف شلون محبة بين الناس تنتشر، وبعدين هاي الطاقات في كل يوم موجودة، الطاقات موجودة عندنا في كل يوم، لكن ما نستفيد منها إلا في حالات معينة. لو افترضنا أن الناس استفادوا من طاقاتهم الإضافية، وأبسط الطرق أن تنفقها في سبيل الله لغيرك، لما أنت فلوسك إضافي عندك لا تروح تشتري سيارة فارهة أكثر من حاجتك، حاجتك ما في مشكلة أكثر من حاجتك، يومية تبدل أثاث البيت، يومية كذا تسوي، لا تسوي هكذا. هاي الأموال أعطيها للفقراء المساكين، صارت حالة حلوة في بلد إسلامي بارد أسمين. رجل من الأغنياء خطب بنت صديقة وهو أيضا من الأغنياء، فقرروا زواج. فوين الزواج يصير؟ صار قرارهم أنه هذا الزواج يصير في أغلى هوتيل في الصالات الكبيرة، وكذا يقدمون أكل، آلاف الناس يعزموا إلى آخر هذا الكلام الموجود. بس أحدهم قال للآخر: شنو رأيك نسوي زواج بسيط جدا، زواج مثل زواج كل الناس، وبقية المال في نفس ليلة الزفاف اللي لازم ابني مثلا يتزوج بنتك، في نفس الليلة احنا راح نقوم بما يلي، انه نعطي اموال للفقراء للناس اللي يحتاجون للزواج، ونأمرهم بانه هذه الزيجة تكون في نفس الليلة. 30 عائلة كفروا بزواجهم، هم متزوجوا، تزوجوا بزواج بسيط عادي، لكن 30 عائلة يعني 60 واحد حسب الظاهر زوج وزوجة سعدوا بزواج هؤلاء. يعني هذا الزوج ما يفهم، هو تزوج الليلة و60 واحد واحد ووحدة هم تزوجوا بأمواله، هالشي ترتاح. مو بالضرورة هذا الترف غير المعقول الذي نجده عند بعض الأغنياء، هذا الترف ممكن نحن نحوله إلى المجتمع بإنفاق على المجتمع. ربما تقول أنا في بلدي ما شاء الله المجتمع كله، أكو في بلاد العالم، أنا دعيت إلى بلد من البلاد لا أسميه دعوة رسمية، وطبيعي ودوني إلى دار الضيافة. دار الضيافة جيت على الطعام، شفت هذا الطعام حاطين ب30 نوع من الطعام، 10 مقبلات، 10 طعام، 10 دسر، 30 نوع. إحنا كم واحد؟ 5. قلت له مدير دار الضيافة، قلت له: تدري هذا الطعام هذا يستطيع أن يشبع قرية في بعض البلاد في العالم، قرية كاملة وأهلها؟ قال: إيه، بس شسوا هاي أوامر. هذا ليس هذا إسراف صحيحا. ربنا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أشبه ما تكون مثل حباية واحدة أنت تزرعها، هذه الحباية تنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يعني كيف صارت 700 حباية، حباية واحدة تصورت حب. الإنفاق في سبيل الله يجعل في الحقيقة مالك يتحول إلى ثروة اجتماعية وثروة اقتصادية وثروة أخلاقية عندك تصير. والله يضاعف لمن يشاء. نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحدكم يعطي فلو، يعني شاة صغيرة يعطي في سبيل الله، الله يوم القيامة يرجع له قطيع. هذا بعض الأحيان الإنسان ينفق إنفاق بسيط، هذا الإنفاق البسيط يتحول إلى كذا. سأضرب لكم مثل، وقسم من الإخوان جالسين هم العلماء الآن وفي المستقبل إن شاء الله والخطباء، إخواني شخص اسمه معروف عندكم المحدث القمي، شيخ عباس قمي، شيخ من الشيوخ من العلماء كتب كتاب مفاتيح الجنان. تتصور مفاتيح الجنان من يوم ألفه الشيخ وإلى الآن كم مليون نسخة هذا الكتاب طبع، وكم ألف 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 ناس استفادوا منه، وكم إنسان لما قرأ من هذا الكتاب دعاء وأهدى ثوابه للمؤلف ذاك حصل في يوم القيامة عند الله ثواب شيء لا يحصى، شيء لا يمكن إحصائه. أنت حينما تألف، حينما تبني شيء، مثلا فد واحد إجى بنا مسجد، بعدين بعد فترة عمره خلاص وتوفى، هو ما يجي هذا المسجد كم ألف إنسان صلوا به، كم ألف ألف إنسان استفادوا من عنده. هذا مثل عمل الخير. عمل الخير مو فقط تعطي فلوس الفقير، أي عمل خير، تبني مستشفى، تبني مستوصف، تألف كتاب، أي عمل خير تسوي، اعتقد بأن هذا العمل الله يضاعفه. لذلك لا تبخل عن نفسك بالعمل الصحيح بالعمل الصالح. أنا نقلت لكم قصة بعض الأحيان، كنت في منطقة في حوزة علمية من حوزاتنا العلمية، فأنا في ذيش الحوزة نقلت الإخوان، قلت لهم ليش الحوزة فارغة ما في أشجار؟ قالوا إن شاء الله. قلت لا إن شاء الله على رأسي، بس الآن أنا أريد. دزيت واحد راح اشترى فسائل وجاب فسيلة من هالفسائل، فسيلة شجرة التفاح أنا زرعتها بيدي، هاي فسيلة صغيرة زرعتها. وراحت الأيام، جت الأيام، بعد فترة كنت أتمشى في نفس الحديقة مع الحوزة ذيك، وإذا شفت فد شجرة ضخمة بيه ما شاء الله مئات الكيلو غرامات من التفاح وبعد شيء يعني قاعد تحضر، قال الله يرحم اللي زرع هذه الشجرة. واحد من الإخوان قال أنت اللي زرعتها؟ سبحان الله نسيت، جاب القصة، قال فلان وقيت فلان يوم أنت قلت زرعت. سبحان الله، اللي يعمل عمل خير بعض الأحيان هو يتعجب هذا العمل كيف نمى، كيف تحول إلى مسيرة. لذلك نحن علينا أن نسعى دائما للإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولكن على الإنسان أن ينفق في سبيل الله. في سبيل الله يعني يخلص نيته لله، فلا ينفق في سبيل شيء آخر. لذلك ربنا يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمن على الناس ولا يتكبر عليهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أجورهم، وثانيا لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون. يعني الإنسان اللي يعمل خير ما يتندم، ما يحزن ليش عمل خير، لأن هذا عمل الخير تحول إلى رصيد عند الله سبحانه وتعالى. ربما واحد يعمل عمل ما ينفعه يحزن عليه، لكن هذا العمل اللي في سبيل الله ما يحزن عليه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.